الأنبياء والمرسلين إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الحديث موصولا بالكلام على بعض مسائل الاعتقاد التي بها العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكان موضوع اللقاء الماضي عن معنى الجماعة ولزوم الجماعة وأهمية هذا المعنى في الشريعة، وقد بينا لكم أن الجماعة تطلق ويراد بها منهج أهل السنة والجماعة، أي اجتماعهم على عقيدة واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جماعة علمية من لزوم هذه الأصول الثابتة باعتقاد ومنهج وطريقة سلف الأمة. والجماعة تطلق ويراد بها الاجتماع على الإمام، أيضا لزوم الجماعة يطلق ويراد بها اجتماع المسلمين على إمام ممكن مبايع في الأرض بيعة شرعية. واليوم نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الإمامة وبعض أحكامها، إذ أن ولاية أمر الناس أعظم واجبات الدين، فلا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الإمامة ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. وعند الدارمي في مقدمته من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة. وقد بينا في المرة الماضية ونؤكد في هذه المرة إلى أن المقصود جماعة بمعنى إمامة للمسلمين، إمام يقودهم، خليفة مكن في الأرض. معنى لا إسلام يعني لن يكمل أمر هذا الدين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. قد يعجب بعضكم ويقول: مسائل الإمامة ما هي؟ الخوارج والمعتزلة والشيعة، كان أهل السنة ينصون على أبواب الإمامة. أيضا ما يتعلق بمسائل التكفير، بتكفير الولاة والحكام وكيفية التعامل معهم والخروج عليهم وفقه التعامل مع الحكومات الكافرة أو الفاسقة، هذا كله مما يتناوله بالدراسة علماء أهل السنة في أبواب العقيدة. أيضا أن باب الإمامة هو مبدأ مفارقة الخوارج، فهو الأصل الذي فارقت به الخوارج والروافض والمعتزلة أهل السنة والجماعة. ولو استعرضتم أقوال السلف الصالح والأئمة بهذا لوجدتها كثيرة. مثلا عبد الله بن المبارك قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعانهم بالصلاح فقد خرج من طول الخوارج أوله وآخره. والإمام أحمد رحمه الله قال في أصول أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن وليهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين.
الشيخ ممكن تعيد الفقرة اللي قبل هذا؟
كما عبد الله بن المبارك قال ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. والصابوني لما ذكر علامات أهل السنة الإمام الصابوني في كتابه عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث قال ولا يرون الخروج عليهم يعني على الأئمة بالسيف ويبرأ منهم العدول عن العدل إلى الجور. وقال البردهاري أن من علامات أهل البدع اعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وقد كتبه علماء أهل السنة بعقائدهم كما تعلمون أن الأئمة يكتبون عقائدهم. الإمام أحمد كتبه بعقيدته باعتقاده وذلك أيضا مما جاء فيه قال والسمع والطاعة للأئمة هو أمير المؤمنين بر والفاجر قال ولا يحمل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وكذلك الإمام ابن المديني أمير المؤمنين في الحديث والإمام البخاري أيضا نص عليه باعتقاده حد أبي زرعة أمير المؤمنين في الحديث وأبي حاتم أمير المؤمنين في الحديث أيضا نص على هذا في اعتقادهم كما نقل أقاعده الإمام الزلكائي رحمه الله شرح صورة اعتقاد أهل السنة. إذا هي ليست من مسائل الفروع عند الإطلاق هكذا خلاف الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من سائر الفرق الذين صنفوا في باب العقائد جعلوا الإمامة من أبواب الفروع. أما كتب عقائد أهل السنة فإنها نصت على المسائل الإمامة في صلب أبواب الاعتقاد. أما الأشاعرة فقالوا لا، ولذلك قال في متن الجوهرة فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزل عن أمره المبين. ونص عليه ذلك الغزالي رحمه الله وقال أنه ليس من أصول الدين، بل إن بعضهم قد هون ذلك جدا إلى درجة أن بعضهم يحكي مسائل الخروج على الحاكم الفاسق أو مسألة صحة إمامة وبطلان الإمام الفاسق أو المتغلب أو تكفير الحاكم الفاسق أو الطعن في ترتيب الخلفاء الراشدين على أن هذه من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاختلاف بين الأئمة، وأن فيه قول لأنه يجوز الخروج على الحاكم الفاسق وفيه قول بعدم الجواز، أو أن كفر الحاكم الفاسق أو تكفيره هذا محل القول، أو أن الفاسق لا يكون إماما للمسلمين ولا يصح إمامة الفاسق. يقول هذه محل خلاف، بعض العلماء قال كذا وبعض هذا غلط. هذه ليست لها إلا قولا واحدا عند أهل السنة، والقول الثاني هو من كلام أهل البدع. وهذه من المسائل العجيبة التي دخلت على بعض أهل السنة والجماعة دون التنبؤ إلى أن من قالها من أهل العلم أو ذكرها إنما هو متابع فيها لبعض مقالات الفرق من الخوارج والمعتزلة والروافض. إذن لا تخفى هذه المسألة على أنها خلاف فقهي، بل يجب أن يبين على أن خلاف مرجعه في هذه المسألة خلافا عقليا. ولذلك حصل من بعض فقهاء المسلمين القول بخلاف هذه المسألة، ورجع فيه حتى رجع عنه، كما نقل عنه رجوعه. ومن هؤلاء الإمام الحضر فقيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء، ماذا حصل من رأي أو من كذا، كل شيء مشى حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله. ولذلك جاء من القصص والأخبار بمناظرة بعض طلابه له وبعض قرنائه له في هذه المسألة حتى ردوه عن هذا القول. إذا انظر عظم هذه المسألة عند علماء التابعين رحمهم الله تعالى وكبار علماء التابعين، أنهم لم يحتملوا الخلاف في هذه المسألة. وانظر إلى ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بكلمة عظيمة جدا، حيث قال في كلام معناه أنه لا تغتر بما قد ينقل عن بعض فقهاء الشافعية من أصحابنا في هذا الباب، يعني باب الخروج عن الحاكم الفاسق، فإنه من الأقوال التي تسربت إليهم من أقوال الخوارج والمعتزلة. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما قريبا من ذلك، وذكر أن من قال من المتفقهة بالخروج على الحاكم الفاسق هذا القول ومبداه من أقوال الخوارج والمعتزلة. لحظة، رواب الإمامة وكتب في هذا الباب، وللأسف لم ينتبه إلى هذا الملحظ المهم الخطير في الحقيقة. يغتر شيء من الخلاف المنقول في هذا الباب لا سيما عن المتأخرين من الفقهاء، وهذا الباب من الأبواب التي عراها اللبس والخلط بين مسائل كثيرة، والحق أعني أن هذا الباب أصل عظيم متين أكثر الخلق عنه غافلون، ولعل غفلة الناس عنه لها أسبابها، وذلك لعدم معايشتنا بهذا الأصل في أكثر بلادنا ومعظم أحوالنا. ولكننا في هذه المجلس نعرض لأصول هذه المسائل لمعرفة مسألة من مسائل الاعتقاد كيف تتصور على وجهها الصحيح، لا سيما مع كثرة من خاض فيها بالحق تارة وبالباطل تارات، مع ما يعتري القلوب من أنواع الشبه المضلات في هذا الباب. الإمامة مأخوذة من كلمة أما، والهمزة والميم أصل واحد يرجع إلى معاني الأصل، يكون بمعنى أما بمعنى الأصل والمرجع والجماعة والدين. هكذا قال ابن فارس رحمه الله، وتأتي بمعنى القامة والحين والقصد. والإمام كل من اقتدي به وقدم في الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين. إذن الإمام كل ما أتم به من رئيس أو غيره. إمام، طيب كلمة خليفة هل تفرق عنها يا إخوان؟ أمير المؤمنين، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، خلافة، الإمامة، أمير المؤمنين، كلها بمعنى واحد. طيب الملك هل هو لفظ شرعي؟ الملك هل هو لفظ شرعي يطلق على أمير المؤمنين يقال الملك؟ جاء في حديث حذيفة تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي حديث سفينة لأحمد خلافة النبوة 30 سنة، ثم يبتي الله ملكه، وفي رواية أو الملك من يشاء، ببعض الألفاظ ستكون خلافة 30 عاما ثم يكون الملك. بعض أيضا مما ذكر في هذا الباب أن سلمان رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب عن الفرق بين الخليفة والملك، فقال سلمان أن عمر الخطاب سأل سلمان الفارسي عن الفرق بين كلمة الخليفة والملك، فقال سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك، أما الخليفة فهو الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهل بيته والوالد على ولده، ويقضي بينهم بكتاب الله. فقال كعب: ما كنت أحسب في هذا المجلس من يفرق بين الملك والخليفة، لكن الله ألهم سلمان الإجابة. ذكره من فرد في الطبقات الكبرى والسيوط، لكن ينبغي أن تفهموا يا إخواني أن هذا كله يدل على الفرق بين الخلافة والملك، لا بين لقب الخليفة ولقب الملك، إنما هذا التفريق لكيفية سياسة الأمة، لأن الملك والملك عادة يتم أو يكون ملكا على البلاد بالقهر والغلبة والاستكبار، بخلافة الخلافة لا تعدو دلالة النصوص عن بيان الفرق بين كيفية سياسة الأمة، لأن من الملوك من يكون على منهاج النبوة، وممن يسمى بالخليفة من يكون على غير هدي النبوة، وقد تطلق عليه الخليفة. إن قلت لي قل هاتوا برهانكم. جاء في الصحيح عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قال: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استوعاهم. هؤلاء الخلفاء سيغيرون الهدي، وليسوا من الخلفاء الراشدين، لذلك أطلق عليهم خليفة. فعلم أن المقصود هو التفريق بين منهج الخلافة ومنهج الملك في سياسة الرعية، وليس المقصود لقب الملك أو الخليفة. وإذا احتجنا أن نقول الخليفة على منهاج النبوة، نص لما قال البغوي رحمه الله: لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المسلمين الخليفة، وإن كان مخالفا. مخالفا لسيرة أئمة العدل. والملك شريعة من قبلنا، فإن الله قد بعث أنبياءه وهم ملوك، ولم يكن هذا عيبا فيهم. والأمر كما قال شيخ الإسلام: فالملك من شريعة من قبلنا، وما زالت الأمة في الملك منذ عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان يطلق على الملك لقب الخليفة، ولكن شاع في تلك الأزمان أن الملك يطلق على هؤلاء الجبابرة والقياصرة ونحوهم. كذلك هناك ملحظ لطيف انتبهت له، أن كلمة الخلافة ارتبطت بالخلافة العامة التي تشمل جميع المسلمين، جميع أقطار المسلمين. وأما الإمامة أمير يعني إمام المسلمين، فقد يكون إماما في قطر دون آخر. طيب، ما هي الإمامة في اصطلاح الشرع؟ انتبهوا، الإمامة هي اجتماع أهل الحل والعقد على بيعة رجل مسلم اختيارا أو إجبارا. والإمام هو رجل مسلم اجتمع على بيعته أهل الحل والعقد اختيارا أو إجبارا. كلمة أهل الحل والعقد، هذا قيد يخرج غيرهم من عموم الناس وغوغاء الناس. أهل الحل والعقد في الإسلام هم الذين ينصبون الإمام، ما هي انتخابات عامة، لا، إنما أهل الرجاحة والعقل والذين إليهم مرجع الناس من العلماء، من أمراء القبائل أو رؤساء جهات القبائل إذا وجدت، من تجار البلد وكبار أهلها الذين يقصدهم الناس، لهم كلمة مسموعة، أئمة المساجد الكبرى الذين لهم حل وعقل في البلد، الناس يلتفون حولهم وهم داخلون في معنى العلماء وقيادات الناس، مثلا إذا كان وزراء وجهاء في البلد، هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد الذين لهم الأمر والكلمة، والناس تنطلق من كلمتهم أيا كانت وظيفتهم أو مهنتهم. هؤلاء هم المعنيون بأمر عقد الإمامة من عدمها. إذن اجتمع أهل الحل والعقد على بيعته، بيعة هذه بيان لصورة هذا العقد القائم بين الإمام والأمة، وأنه على صورة بيعة. ولا يقول أن قائل: لماذا أهل الحل والعقد يستأثرون بالأمر وأين الأمة؟ يقول: أهل الحل والعقد ما سموا أهل الحل والعقد إلا لأن الأمة هي التي أعطتهم هذا الحق، ولذلك في الحقيقة كأنهم ممثلين للأمة. قولنا رجل، هذا قيد يخرج من رجل صاحب ولا الأمة، بس هي أحسن بيعة رجل قيد يخرج المرأة والصغير، فهو أحسن من قول بعضهم ذكر، لأن المرأة والصغير لا يصح أن يكون إمام. مسلم قيد يخرج ويشمل الفاسق، اختيارا أو إجبارا بيان لطرق انعقاد الإمامة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أن الإمامة تنعقد بهاتين الطريقتين. الإمامة يا شباب إمامة كلية وإمامة جزئية. الإمامة الكلية هي اجتماع أهل العقد في الأمة الإسلامية بالبيعة لرجل مسلم اختيارا أو إجبارا، كل أمة محمد في جميع بلاد المسلمين. والإمامة الجزئية هي اجتماع أهل الحل والعقد في قطر إسلامي بالبيعة لرجل مسلم اختيارا أو إجبارا، مع انعقاد استخدام الإمامة الكلية، لا توجد خلافة عامة للمسلمين. قام مجموعة من المسلمين مثل الآمنة في أفغانستان على سبيل المثال، قاموا هناك وقالوا نريد أن نجعل لنا إمام للمسلمين على شريعة الله. هل يعني هذا يصير إمام على من في الشام وفلسطين وفي مصر وكل بلاد الدنيا؟ لا، إنما إمام على بلدهم. هل تسمى إمامة شرعية؟ نعم، إمامة شرعية جزئية. إذا بعض الناس يظن أن الإمامة أو الخليفة فقط هو الخليفة الذي يشمل جميع بلاد الدنيا من المسلمين، ليس الخليفة، بل إن هذه إمامة جزئية إمامة صحيحة معتبرة. هناك نيابة مطلقة عن الإمام، مثل أمراء المناطق والأقاليم، وبعض الإمامة يكون جزئي كولاية القضاء والشرطة. طيب، إيش الفرق بين الإمامة الكلية والإمامة الجزئية؟ الإمامة الكلية شاملة لجميع المسلمين، يلزمهم مبايعة الخليفة، ومن تخلف عنها مات ميتة جاهلية. الإمامة الجزئية خاصة بقطر من أقطار المسلمين، ولا يلزم غيرهم وجوب مبايعة هذا الإمام. الإمامة الكلية تجب لها السمع والطاعة في المعروف من جميع المسلمين، أما الإمامة الجزئية يجب لها السمع والطاعة ممن هو في بلدها، ممن هو من أهلها أو مقيم في بلدها. رجل راح أقام عند بلد في إمامة ولاية شرعية، يجب أن يلتزم بحقوق هذه الإمامة. إن كان من أهلها فهي لازمة له في كل مكان. إن كان ليس من أهلها، إنما عابر عليها مقيم إقامة مؤقتة، يلتزم بها وقت إقامته. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته. هذا القطر في الأدلة المتوفرة، وأنا الحقيقة حفاظا على الوقت أرجع فقط إلى الكتب التي أتعلمت بهذا، من أحسنها حقيقة كتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني. الإمامة الكلية يشترط فيها أن يكون الإمام قرشيا، أما الجزئية لا يشترط لها ذلك، يعني يشترط شرط صحة. الإمامة الكلية حيثما قامت وجب على جميع الولايات الإسلامية الانضمام إليها وسقوط سائر البيعات الصغرى، أما الإمامة الجزئية لا يلزم من وجودها وجوب حل ما هو من جنسها بولايات جزئية أخرى. الإمامة الكلية الخليفة العام للمسلمين لا يتعدد، بل هي واحدة، لا يجوز أن يكون تعدد. أما الإمامة الجزئية يجوز أن تتعدد بتعدد الأقطار التي تقوم فيها مثل هذه الولايات. الإمامة الكلية يا إخواني هي الخلافة الإسلامية، واعتبر دار الإسلام، ويلزم على جميع المسلمين الهجرة إليها، الهجرة إليها، لأن ما سواها يسمى دار كفر أو دار حرب. أما الإمامة الجزئية التي تقوم في بلد واحد لا تمثل دار الإسلام وما سواها دار الكفر أو الحرب، بل هي جزء من بلاد المسلمين، من استطاع السكن بها فهو أفضل، ولا يلزم على عموم المسلمين الهجرة إليها. والأدلة على صحة ومشروعية الإمامة الجزئية كثيرة جدا في الحقيقة، لا يتسع المقام لذكرها، لكن أذكركم بأن كل دليل وكل مصلحة شرعي وجدت من أجل نصب الخليفة الشرعي هي موجودة لنصب هذا الإمام على هذا القطر، على هذا القطر، لأنه ما تستقيم الدنيا إلا بهذا الأمر. وكما قال الإمام مجدد بن عبد رحمه الله: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء. ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، ولذلك لما اتفق أقطار المسلمين ظهرت هذه الإمامات الجزئية. في ذكر الأدلة على صحة هذا النوع من الإمامة الشوكاني رحمه الله، ويمكن أن يراجع. وكذلك للشيخ جمع هذا بحث جميل في مسألة هذه المسألة. كيف تنعقد الإمامة؟ كيف يكون الإمام إمام المسلمين؟ هل يجتمعون الناس في غرفة مظلمة ويبايعونه ويصير إمام على المسلمين؟ 4-5-20-30 ألف يبايعون ويصير إمام؟ لا، لابد أن نعرف ما هي الظروف الشرعية لإقامة الإمامة. في طريقة بدعية تشتري لها فقط من باب استقصاء الفائدة، في طريقة التنصيص على الإمام. ليه عند الشيعة يقولون تقصير الرافض؟ لأن الإمامة هذه ما أوكلت للبشر. الإمامة ما أوكلت إلينا نحن لنختار الإمام، بل إن الله نص على كل إمام لكل زمان، ولا يجوز أن تكون الإمامة موكلة إلى البشر. معي يا إخوان؟
نعم.
أي شيء؟ في شيء؟ أسمع غمزة.
بالنسبة للقريشي
الممارس عايز ما ليش الدليل؟ الإمام شرط صحة أن يكون قريشي
الإمام الكلية.
الكلية. ليس شرط صحة الكل. أبي أقول شرط صحة. لا. ليس شرط صحة. شرط لكن ليس شرط صحة. سيأتي هذا قريبا الآن. مو بصلاة الاتكالية. والأول طريقة هي طريقة التنصيص على الإمام كما زعمت الرافضة، لأن الإمام هو منصوب من قبل الله لا يجوز العدول عنه. هذه طريقة بدعية واضحة في الفساد. الطريقة الثانية طريقة الاختيار، بأن يختار أهل الحل والعقد من المسلمين بعد مشاورة بعضهم لبعض، ويشاورون ويختارون ويستشار الناس في هذا إمام. وهذه أعلى طرق الإمامة وهي سنة الخلفاء الراشدين، وأكمل طرق الإمامة وأحسنها، لأن مبناها على مطلق الحرية في الاختيار. ولذلك هذه الطريقة التي تولى بها الأئمة الخلفاء الراشدون، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بعقد أهل الحل والعقد الإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، كما تولى أبو بكر الصديق وعثمان وعلي. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني خوف أن يقتل. بس اثنين كذا يروحون في غرة لما يقول ولا 10 ولا 15 يبيعون الرجل يقول هذا إمام للمسلمين، كما تصنعه اليوم جماعات التكفير والهجرة، ويقولون من خرج عن هذا الإمام حلال الدم والمال.
ممكن
تقول
قول
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني أن يقتل هو الذي يتابعه. إذا هذه الطريقة تبين لك أمرين: الأول أنه لا يجوز أن توكل الإمامة إلى أفراد الناس وسفهائهم ودهمائهم، بل هي مردها إلى أهل الحل والعقد. إذا ليست هي طريقة الانتخابات العامة أو الديمقراطية التي مبناها على الكثرة، وهنا مبناها على أهل الحل والعقد والكثرة حينئذ منهم العقلاء من الناس. الطريقة الثالثة العهد والاستخلاف، أن يعهد الخليفة السابق بالإمامة إلى واحد يليه، يقول هذا هو الخليفة من بعدي. وهذه الطريقة الشرعية أيضا دل على مشروعيتها فعل أبي بكر الصديق، حيث عاهد بالخلافة إلى عمر من بعده ولم يترك للأمة الخلافة. الخيار، بل جعل الخليفة من بعده عمر. ولذلك قال عمر لما جاء يموت: لو أردت أن أستخلف فقد استخلف ومن هو خير مني، يعني أبو بكر استخلفني، ولو أردت أن أتركها فيكم فقد تركها فيكم مشهورة ومن هو خير مني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل أبو بكر وابنه فأعهد. إذا سيعهد إلى أبو بكر عهد، لكنه ترك ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال: أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال: ما هذا الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وهذه لطيفة يا إخواني. أبو بكر الصديق كمل واشترف مقامه بعدم التنصيص على إمامته، لأن اجتمع فيه قدر الله الشرعي وقدر الله الكوني، أي أن المؤمنون لا يختلفون أصلا في أبي بكر، لذلك ما احتاج الرسول إلى كتاب، وهذا من عظم مكانته. ولذلك استدل بهذا الحديث البخاري في صحيحه على باب الاستخلاف، والاستخلاف اي تعيين الخليفه عند موته خليفه من بعده، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. ثانيا من ادله ايضا اجماع الصحابه على انعقاد خلافه عمر: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابو بكر، وان اترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين. ولذلك قال النووي رحمه الله: ان المسلمين اجمعوا على ان الخليفه اذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، واجمعوا على انعقاد الخلافه بالاستخلاف. وعلى هذا حكى الاجماع حتى ابن حزم رحمه الله لمراتب الاجماع وغيره. ولهذا تعلمون ان هذه الطريقه تعرض في الأمة في عهد معاذ أبي سفيان ومن بعده، لكن هنا جد أمر وهم أنهم حصروها في آل بيت واحد كطريقة الملك، والملك شريعة من قبلنا. لا ريب أن تركها في غير بيت واحد أعظم في الأمة، لكنها لو جعلت في بيت واحد طريقة الملك فهي طريقة صحيحة، لا تجعل هذه الطريقة سبة وعار في جبين الأمة وسببا للخروج على الولاة، لا، أو يعني دليلا على بطلان ولايته أبدا. ما سار المسلمون من بعد الخلفاء الأربعة إلى يومنا هذا على هذه الطريقة، الدولة الأموية والعباسية والإمامات الولايات التي يعني صاحبتها. أيضا هناك طريقة متفرعة عن هذه الطريقة، قد تكون في شكل الاستخلاف أو بغيره، وهي طريقة القهر والغلبة، كأن رجل يأتي فيقهر الناس ويغلبهم، يجبر أهل الحل والعقد على بيعته بالسيف، ليس له اختيار هنا. قال الحافظ ابن حجر، أو قبل الحافظ ابن حجر أذكر لكم قول الإمام أحمد في أصول السنة، أولا في أصول السنة رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والكافر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، هذه حالة. والثانية: ومن عليهم أو عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين.
ومن عليهم؟
إيه يعني على عليهم بالسيف، وفي بعض الأحيان أمكن فيهم بالسيف قتلى حتى دانوا له. واستقر الأمر إليه أصبح إماما لهم، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا مع من غلب، أو نحن مع من غلب، لما حصلت الفتنة بعهده بعهد ابن الزبير. وفي صحيح البخاري في باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب أقره بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. رسول البخاري قول حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان ابن الحكم، واجتماع الكلمة هنا هو المراد لأن الأمر كان مفرط. إذا اجتمعت الكلمة على إمام واحد وثبتت له الإمامة أصبح أميرا للمؤمنين، ولذلك نص على ذلك الإمام الشافعي فقال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. ذكر هذا عن البيهقي رحمه الله. ولذلك قال قيل لبعض السلف البيعة مكروهة، ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، قال: قد بايع ابن عمر عبد الملك بن مروان والسيف، وبالسيف قد أخذ الملك. والبيعة خير من الفرقة. وذكر ذلك النووي والقرطبي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الشيخ ثابت بن رحمه الله تعالى، حتى قال: فمتى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. وقال الإمام ابن عبد رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا انظروا إلى الحكمة التي من أجلها جوزوا ذلك ما استقامت الدنيا، لأنه ما تستقيم أمور الناس إلا بأن تكون المسألة على هذا الأمر. هذه المسألة أنكرها إنكارا عظيما المعتزلة. ولذلك مثلا قالوا: ولا تنعقد بالغلبة خلافا للحشوية، هكذا قال أحمد بن المرتضى المعتزلي في كتاب القرائن في بصير العقائد. ويقصد بالحشوية من؟ أهل السنة والجماعة. وكذا نص عليه بالمغني القاضي عبد الجبار وأبطله، وبعض علماء المعتزلة أيضا شنعوا على أهل السنة بها. تبقى مسألة لم يفهمها هؤلاء المعتزلة ولا غيرهم ولا بعض غيرهم، أننا نقول أن هذه الطريقة في تولي الحكم حرام، لأن قتل المسلمين حرام وقهرهم حرام وغصب الخلافة منهم وجعلها في غير مستحقها حرام. إذا الطريقة محرمة، الطريقة محرمة، لكن إذا ثبت الرجل واجتمع الناس عليه وقامت مصالح المسلمين وأمورهم به، حينئذ قال أهل السنة: المصلحة في بقائه لا في منازعته. ولذلك طالما أنه تولى هذا لكنه أقام الإسلام ولم ير منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فولايته صحيحة منعقدة له السمع والطاعة. واضح يا اخوان؟ اذا هذه مسألة مهمة، انهم يقولون بان الطريقة محرمة، لكن اذا حصلت وأثم بهذا فحينئذ لا نقول والله هذا ابتداء بالحرام خلاص. وتتحقق المصلحة لهذا وتجتمع. أما إذا نوزع فإن الفتنة التي تقع في الأمة لا يعلم قدرها إلا الله. لذلك إذا عرفتم هذه الطرق اعلموا أن الإمامة فرض كفاية، فرض كفاية على الأمة. متى هذا ما قام به البعض الحمد لله سقط. وإذا ترك المسلمون جميعا الإمامة إقامة خليفة لهم فالأثموا جميعا. ولهذا أحب أن أنبه إلى أن هناك أدلة كثيرة أيضا على وجوب الإمام، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رزقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما إذا وجدت في بلد ليس فيه بيعة فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت الإمامة واجبة والإمارة واجبة في السفر فحينئذ على بلاد المسلمين من باب أولى، ولا يصلح أمر الناس إلا بإمامة كما هو في كما هو الشاهد في العيان. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إلى جهالهم سادوا كما قيل. ولذلك الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمامة ما هو المقصود من وجودها؟ إيش المقصود من إيجاد إمامة؟ هناك مقاصد إخواني دينية ومقاصد دنيوية. المقاصد الدينية الشرعية لأن الأصل أن الإمارة قربة إلى الله ودين، ليست لابتغاء الرياسة والمال. المقاصد الدينية إقامة الدين. الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن المقصود الأول إقامة الدين، أي جعله قائم الشعائر، إقامة الصلوات. إقامة الدين لها صورتان: إما أن تكون إقامة مطلقة للدين، أو تكون إقامة لمطلق الدين. مطلق الدين هي الركن الأول المعتبر الذي تقوم عليه الولاية الشرعية، يعني أصل الإسلام، أصل الدين موجود، لا يوجد كفر ولا أحد، لا يوجد إقصاء لمبدأ الإسلام أصلا أصله. ولذلك عبر عن ذلك بالكفر المراح، إذا وجد بطل الولاية. وترك الصلاة التي هي عمود الإسلام وآخر ما يبقى من دين المسلم. هذا عجب لو تأملتم، لماذا ربط الأمر بالصلاة؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الولاية تبطل، وأمر بالسمع والطاعة ما أقاموا الصلاة، لأن الصلاة آخر ما يبقى في دين المسلم، إذ ليس بين المؤمن وبين المسلم وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وجاء في حديث أبي أمامة عند أحمد والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، وإن كان ضعف إسناده الذهبي إلا أنه والله أعلم بمجموع طرقه فهو صحيح كما صححه الألباني. لتنقض لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبه الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فليس بعد شيء من دين الإسلام. هذا يدل دلالة واضحة على أن الولاية التي تفقد هذه الصفة لا فائدة فيها، فهي باطلة. إذا إقامة الصلوات والدعوة إليها من إيجاد المساجد فيها الجمع والجماعات وتقام الأعياد دعائر الإسلام الظاهرة، هذا هو أصل مبدأ إقامة الدين. إذا فقد انعدمة الولاية مطلقا، وعدم إظهار الكفر البراح في البلد وإشهاره ودعمه وتبنيه. وليس من الكفر البراح البنوك كما يقول بعضهم للأسف حينما تكلم عن هذه القضية، قال إن من الكفر البواح إيجاد البنوك والمؤسسات الربوية. البنوك والمؤسسات الربوية ليست من الكفر البواح، بل هي من الإثم البواح، يعني من كبائر الذنوب العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: درهم زنا أعظم عند الله من 72 زنية. ها؟ إيش؟
درهم
ربا. درهم ربا. كيف سنة؟
زنا.
إيه ما في درهم زنا. درهم ربا. أو الربا بضع وسبعون شعبة. أدناها كأن ينكح الرجل أمة. يعني في الإثم. وليس من كفر البواح. لكن أن يظهر شعائر الكفر البواح ويبكر له ويدعمه هذا من الكفر البواح. أما إقامة الدين مطلقا بأن يقيم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء السنن وإماتة البدع وإعلان الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وأن يكون الأمر على ما كان عليه الأمر الأول، فهذه هي نعمة الخلافة، وهذا هو الدين المطلق الذي هو الأصل والواجب على الوالي إقامته بنشر الدعاة وإقامة المعاهد العلمية والمراكز الإسلامية ورعاية العلماء وطلاب العلم وإيجاد أهل الحسبة وعمل ورفع راية الجهاد في سبيل الله أخذا بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا ريب أن هذه أعظم الولاية وهي المقصود الأعظم. هل هذا فقط هو مقصود الإمامة؟ لا، بل إن للإمامة معنى آخر مقصدا مهما أيضا، وهي مقصد وإن كان ظاهر دنيوي، ألا وهو اجتماع كلمة المسلمين وحفظ دمائهم ووجود الأمن وإن الإمامة ولو كانت على يد فاجر بل كافر يكون معها الأمن أفضل من انفلات أمر هذه الولاية ولا أمن ولا أمان معها. فهك يا أخي مثال ما يحدث اليوم في الجزائر من انفراط الأمر في الجزائر، حتى أنه حدثني بعضهم أنه والله لا يستطيع أن يذهب للسوق، لا يستطيع أن يذهب للسوق لأنه يخشى أن تكون قنبلة ملغومة في السوق يذهب على إثرها ابنه أو زوجه أو نفسه. انفرط الأمر حتى عاد الناس لا يأمن بعضهم بعضا ولا يستطيع أن يأمن، ومهما حاولوا فإن الأمر فيه انفلات ليس كما كان قبل، مع أنه من قبل كانت هناك أمن، كان هناك أمن في البلد. فهذا المعنى معروف في الشريعة، الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس: النفس والعقل والعرض والمال والدين. ولذلك إذا وجد هذا الأمر فإن الله قد أحس وأمر عباده بالوصاية بهذا المعنى العظيم، وهو باعتبار أمن الناس واجتماعه. الصومال كان هذا الخبيث الذي هو حاكم الصومال السابق يحرق العلماء حرقا، يسكب البنزين عليهم ويحرقهم، لكن بعدما هلك أو ذهب الله إلى يده تشتت الأمر على غير إمام له، مع أنه زنديق مرتد. بعده انفلت الأمر انفلاتا عظيما حتى الناس يقولون يتمنون رجوعه. هذا أمر مهم ننتبه إليه، لأن من هذه المعاني العظيمة في الدين وهي مقصود إن كان ظاهر دنيوي إلا أنه مقصد شرعي. ولذلك لما قيل لمن أحمد في الخروج على الوالي قال: الدماء الدماء، هل أنتم ودماء الناس التي تقتل؟ إذا هو هذا أصل من أصول أو مقاصد الشرعية في الإمام. كذلك بوجود الإمام تتحقق مصالح دنيوية كثيرة كمصالح اقتصادية ومسائل اقتصادية ويعني رواج في الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة نحو صناعية كأنه أيضا مقصود باعتناء الإمام بسد الثغور ووجود الأطعمة، حفر الخنادق وإيجاد الأطعمة وكري الأنهار وشق الطرق وأشبه ذلك من أمور الناس ودنياهم لا تقوم إلا بوجود إمام لنظم هذه المسائل. وأعلم أنه نظام هذا كله كما قال شيخ الإسلام إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قائم فإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاف. الله أكبر. اسمع، إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاف. وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ما أنفس هذا الكلام ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الحصة. طيب فيقول دليلا ما هي شروط الإيمان؟ وهذه المسألة الأخيرة نختم بها كلامنا في هذا المقام. أول شرط الإسلام. وقبل هذا أريد أن أقول أن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحة وشروط كمال. ما شروط الصحة؟ يعني إذا فقدت بطل الحكم المعلق بها، معي يا إخوان؟ وشرط الكمال إذا فقد هل يبطل الحكم المعلق به؟ لا، إنما يفقد كماله. مثال ذلك، أليس في الصلاة من شروط الكمال أن تكون خاشعا فيها تماما لا تلتفت إلى شيء من أمر الدنيا؟ فإذا التفت لم تكمل صلاتك، هل بطلت؟ لا، إذا هذا شرط كمال لشرط صحة. أول شرط من شروط الصحة الإسلام، وهو محل إجماع، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يعني إيش؟ من المؤمنين. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأعظم سبيل أن تولى إمامة المسلمين لكافر. ثاني الرجولة، وهذا وصف متضمن للمعنيين الذكورة والبلوغ، وهما شرطا صحة في انعقاد الإيمان. لقول الله تعالى فالأنثى لا تصلح بطبيعتها للقيادة ولا تكون لها القوامة على الزوج، فضلا أن تكون لها القوامة على جميع الأمة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولذلك أجمع العلماء على عدم جواز إمامة المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه أن شارح قلك ابنة كسرى كما في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي صحيح البخاري رحمه الله في صحيح. ولذلك لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم أحد من خلفائه ولا من بعده امرأة. القضاء النظر ولا ولاية بلد أبدا. وهو أيضا يدل عليه قياس الأول، هل يجوز للمرأة أن تؤم برأسه في الصلاة؟ فإن كانت منعت من إمامة صغرى وهي إمامة الصلاة هل يجوز أن يسأل؟ باب أولى، أليس كذلك على واشنطن؟ أليس كذلك نمتم؟ بعدهم بعد زين، هل انتم عندكم حريم وهل في واشنطن يطالبون بالامامه؟ قال وليس حجب الولايه عن النساء من قبيل اتهامهن او تحقيرهن، لا والله، لكنه من تكريمهن وانصافهن، لان القاضي والامام يحتاج الى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح البروز، وتحتاج الإمام إلى الوقوف للجهاد وأمن الجهاد واستقبال سفراء الناس وجهائهم، والمرأة ليست لذلك، بل هي لها مهمة أعظم من هذا وهي في بيتها. خالف في هذا فرقة من فرق الخوارج اسمهم الشافعية، أجازوا إمامة المرأة إذا قامت في أمورها وخرجت على مخالفيها. يكون رجل شبيب اجتماعي. هذا كان رجال رجال أم شبيب أو زوجتي على خلاف بينهم. طلت بالمسلمين في الكوفة خطبت على المنبر في الناس لما خرجوا على المسلمين في أيام عبد الملك بن مروان. اشتراط البلوغ أيضا محل اتفاق، لم ينازع في ذلك إلا الروافض وقالوا بإمامة الصحيح. وأما عقد ذكر الإجماع محمد بن حزم على ذلك في مراسم الإجماع. الشرط الثالث العقل، لا نزاع بين أن المجنون أو المعتوه لا تصح إمامته. طيب إذا كم شرط صح الآن؟ أولا مين؟ هذا العقل. الرجولة خلاص تدخلها البلوغ والذكور. أما شروط الكمال فهي كالتالي: العدالة، العدالة. أما الفسق فقال العلماء الأصل ألا تنعقد الولاية لفاسق ابتداء، يعني المفروض على الحل والعقد ألا يختاروا فاسقا، فإذا أجبروا جازت ولايته، جازت ولايته، فهو شرط كمال لا صحة وإجزاء، فهو شرط كمال لا شرط صحة وإجزاء. وبعضهم ذكر كلاما فيه تلبيس على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الإمامة تبطل إمامته، فقط قال إذا رأيتم كفرا بواحا، إذا الكفر بواح وما دون الكفر البواح لا يحل، لا يحل الخروج عليه أو تلقي يعني دليل على بطلان ولايته. كذلك بعضهم حكى قول بعض أهل العلم عند قول ليس لا ينال عهد الظالمين، قال النبي دليل على أن الخلافة لا ينالها الظالم، ولو أن هذا استدلال بالمتشابه من القرآن ومن النصوص، خلاف النصوص الصحيحة الصريحة التي سيأتي شيء من ذكرها، بأن إمامة الفاسق صحيحة وليست إمامة باطلة أو فاسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالسمع والطاعة لهذه هؤلاء الولاة، ولذلك لما قال فإن سترون من بعد اختلافا شديدا، اختلاف مبالغ لسنته، فقال والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وسيأتي إن شاء الله ذكر أحاديث كثيرة جدا تبين لكم أنه على المرء السمع والطاعة بما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم سيلي أموركم بعدي رجال يطلقون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. فما هو الحل عن ألا يطاع في معصية الله وألا ينازع الأمر أهله إلا أنه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله برهان. طيب ثالثا القرشية، وهو شرط كمال وليس شرط صحة، فإذا تولى غير القرشية الخلافة بالغلبة والقوة أو اختارته الأمة لمصلحة امرأتها فلا بأس بولايته، فلا بأس بولايته. واستدلوا على ذلك بأقوال منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرى ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أئمة من قريش، هذا الأصل فيه، الأصل فيه أن الأئمة من قريش، ولكن قد تخرجوا كلاما عن غيركم قريش، كما قد اسمعوا وأطيعوا نص، ما يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى كثرة فلسفة ولا إلى إعمال العقل و ما شابه ذلك. قال اسمعوا وأطيعوا ويستعمل عليكم عبد الحبشي فأن رأسه ذبيحة. وبعض الناس يظن أن هذا فيه إهانة للمحتاج ولأهل الحبش، وليس صحيح. إنما المقصود يعني اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبد عبد يعني ليس بحر، وحبشي ليس بعربي، مقصود انه ليس بعربي. اما اشتراك القرشية فهو حط كمال في الخلافة. تأتي الان ثالثا الحرية، ثالثا الحرية، فلا تنعقد الإمامة لعبد ورقيق. أما العبد إذا كان المقصود به أنه مملوك، إذا كان المقصود بأنه مملوك، عبد مملوك لسيده، فلا تنعقد له الإمامة، هذا يصبح إذا اشترط صحة. أما المقصود بأنه معتق، عبد قد أعتق، عبد قد أعتق، فهذا يحتاج إلى شرط كمال ويرجع الأصل إلى القرشية. إذا الحرية يجب أن يضاف إلى شروط الصحة، لأنه العبد لاحظ ليس له ولاية، هو مملوك، فكيف له أن يملك؟ نعم، هذه أهم شروط الإمام. وقد ذكر بعضهم شروطا أخرى، كان يكون ذا علم شرعي حسن الرأي، ذا خبرة ودراية وكفاءة وكفاءة شجاعة، هذه كلها شروط كمال، يعني كلما كملت الخليفة كملت به خلافته وكملت به ولايته. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن شاء الله المجلس القادم نذكر ما هو مذهب أهل السنة والجماعة بالتعامل مع الأئمة كفارا أو فجارا، ومسألة الخروج على الحاكم الفاسق وبطلان ولايته، الأدلة التي استدلوا بها على بطلان إمامة الفاسق، مناقشة هذه الأدلة وبيانها، إذ كثر التلبيس وكثر الخلط بين الأدلة في هذا الباب خلطا عظيما، لا سيما مع المنقول عن السلف الصالح أو عن بعض السلف الصالح من الخروج على الولاة، مما يحتاج المسلم إلى أن يعرف ما هي يعني ما هو السبب الداعي على الخروج، وهل هذا المنقول كله صحيح أم لا، وما هو وجه النقل فيه، ما هو وجه حكم الله ورسوله فيه، وغير هذه المسائل التي استدل بها بعض أهل العلم ونعانيها حقيقة من بعض الديارات التكفيرية الموجودة في الأمة الإسلامية اليوم، من استباحة دماء المسلمين لأدنى سبب وأتفه سبب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، نجعلنا وإياكم من المتابعين لسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم، والله وسلم على نبينا محمد. الحقيقة أحرص، كنت يعني أحرص في خلال هذا الدرس أن أبتعد عن المسائل الفقهية التي تتعلق بشروط الإمامة وأحكامها، أريد فقط أن أركز على المسائل العقدية، لأن هذا هو موضوع دراستنا.
كان سؤال شيخ
طبعا
كيف الرجل سيكون بعد الرجال يدخلون أين مجد هذا الحديث؟
هذا الحديث رواه ماجه رحمه الله في سننه، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث صحيح؟
فهو بمجموع طرقه، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. أرجو أنه لا بأس به، مجموع طرقه.
كان إيه الحديث كيف؟
ها؟
ما هو الحديث؟
الحديث اللي سألني أنا قبل قليل هو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويأمرون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ ولا تسأل يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله. وهذا الحديث استشكله كثير من الناس. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، وابن الحنفي في الكبرى، وبعضهم ظن أن قوله لا طاعة لمن عصى الله بطلان إمامتهم، ولكنه لا طاعة لمعصية الله بدلالة الروايات الأخرى. وقد ذكر البصيري أن إسناد رجاله كقاتل لرجل اسمه عبد الرحمن المسعودي، والحديث هذا صححه الشيخ الألباني وأحمد شاكر أيضا. ولكن هذا الحديث يجب أن يفهم على معناه، يفهم على ضوء حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا بواحا، أي لا تنازع ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترض عليهم إن لم تروا منهم كفرا منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام كفرا بواحا، إن رأيتم ذلك فأنكروه، وإذا رأيت منكر انكره عن الوالي. وفي حديث علي بن حاتم: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل فعل فذكر الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. الله أكبر. إنكم سترون أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي لفظ لمسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نص في هذا. بهذا يفهم أن المقصود بقوله لا طاعة لمن عصى الله، أي لا طاعة في معصية الله لمن عصى الله. أمرك بمعصية لا تطيع، إما إذا أمرك بطاعة وهو إيمان فله السمع والطاعة. نعم.
شيخ، ما في حديث قريب منه في صحيح مسلم إنه الأئمة يؤخرون الصلوات عن صلاة العصر، قال له أنه يصلي في بيته ثم يصلي مع الإمام.
هذا الحديث عموما انا عندي فيه نظر الحقيقه، يعني ارجو ان يكون تحت تفسير الشيخ له الالباني والشيخ الصحيح، لكنني ما في نفسي مشكل، انا في نفسي مشكل، لانه سياقه سياق غير هذا الاحاديث، الا ان فيه معنى غير يعني ظاهر اجل تاويل.
المعنى هو انه لا
طاعة لمن عصى الله؟ اي، ان هذا مصادم للنصوص الصحيحه في الصحيحين وغيره. نعم. بس يبدو ان في اسناد هذا المسعودي، المفهوم السعودي، الذي خطرك في اخر عمره. نعم. طيب
شيخ تكلمنا في كيف تنعقد الامامه وذكرنا الطرق ذكرنا بعض الطرق البدعيه يعني ونترك التخصيص، وذكرنا ايضا يعني طرق السنه في الاختيار او العمد او الاستخلاف. فبالنسبه للاختيار لم نذكر كيفيه الاختيار، يعني كيف يختار، يعني هل ايضا يعني
اهل الحل والعقد هم الذين يختارون.
فاذا عدل الناس عن مثل هذا الطريق يعني واختاروا بمثل يعني القائم في ما هو الحال يعني، فهل تصح بها الولايه؟
تصح إذا حصلت انتخابات في بلد والتقي بالإمام لكن هذا الإمام حكم الشريعة ووجد شريعة الله وأظهر شعائر الإسلام الكبرى لأن إذا اتحد تصح له الإمام
لكن هذه الطريقة محرمة
كطريقة السيف
في سؤال
لكن الناس عنها إذا حصل نتاج سليم واجتمعت الأمة الحمد لله كما أكثر بلادي واليوم ترى أمور ما انتخابات اليوم صار أهل الحل والعقد في الأمة هالمجالس النيابية والبرلمانية ومجلس الشعب وغيره صار كأنهم هم أهل الحل والعقد واضح؟ ولذلك الحاكم الآن اللي رشد هؤلاء نعم أليس كذلك؟ أليس هذه الطريقة؟ مش هم اللي رشدوا ولا ما في ترشيح أصلا؟ نعم
الشيخ مسألة خلافية قديمة جديدة موضوع تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى
نعم
وحديث إلا أن تروا منه كفرا بواحا فمن من يعني من بعض الجماعات العساحة يقولون ان هو الكفر البواح لانه لم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى والبعض الاخر يرد عليه فيقول انه يعني بيعذروه فيعني اعطوه عذر ولعله يعني هو نفسه لم يستبيح مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ولكنه يعني يرجئ او يؤجل لاي سبب يعني
أما الكفر البواح فقد ذكر العلماء المسألة التي ليس فيها خلاف ولذلك تحكيم الشريعة الإسلامية أو الحكم بما أنزل الله إذا كان هذا الحكم بما أنزل الله إذا كان هذا الرجل الذي ترك الحكم بغير ما أنزل الله استهانة به أو استشهادا للحكم بغيره أو اعتقادا لعدم من مناسبة هذا الحكم لهذا الزمان كما هو حال العلمانيين أو اعتقاد منه لا يجب عليه أو إقصاء للإسلام جميعا في كل جوانب الحياة لا جانب من جوانب الحياة أبدا ليس في الإسلام مرة ما يريد يسمع كلمة الإسلام هذه لا في أحكام لا في معاملات لا في كذا لا في شخصيات لا في أي شيء ما يريد أن يسمع كلمة الإسلام ويرى أن حكم غير الإسلام هذا ما يختلف في هذا الكفر ما يختلف فيها أحد على كفره لذلك لو أن حاكم الحكام أظهر أنه ترك الشريعة لأن الشريعة ما تصلح ما تناسب يقول لك الشريعة دي انتهت خلاص أنا بدل ما أقتل واحد يقتل اثنين عندي هذه الشريعة لا تصلح إن أنا مشت الناس مفتورين أيادي هذه الشريعة لا تصلح هذه تعطي إعاقة في المجتمع كيف؟ هذا واضح هذا أنا كفر ضاح ما في شك في كفر هذا في كفر هذه الناحية أما الحاكم فتكفيره مرجعه إلى أهل العلم إذا رأى العلماء كفره وإذا أفتى العلماء بذلك كان به ولو كفر الحاكم لا يجوز الخروج عليه انتبه الخروج على الحاكم الكافر ليس فقط بكفر يخرج عليه لا هناك شرط آخر وهو شرط القدرة على إزالته إذا لم توجد القدرة لا يجوز الخروج عليه سألت هذا إن شاء الله لذلك هذه المسألة الكفر الواحد فيها هو الذي لا يحكم الشريعة اختارا بها أو عدم اعتقاد بشرها أو نظرا بأنها لا تصلح بيت الإسلام والواجب على المسلمين ألا يشغلوا أنفسهم بالتكفير يعني بكفر هذا أو ذا وإنما نحن نذكر المسألة إلى أصلها فقط لحظة أسامة معي؟
معي
شيء أقول يعني هذا هو أنا الأصل لمسألة الحكم غير ما أنزل الله
هل يشترط
إجماع
العلماء
في ذلك العصر على كفر الشيخ يعني لإثبات؟ لا يشترط إجماع لكن إذا أفتى أهل قطر من الأقطار من علماء هذا القطر بعدم انعقاد هذه الولاية وأن هذا كفر بواح فهي كذلك. كفر المشكلة بعض الناس يحكمون مش الكفر البواح إنه يطبق في قانون من القوانين في مسألة أو يحكم بغير ما أنزله في مسألة. الكفر أعظم من هذا. الأئمة ذكروا كفر البواح في السلطة العثمانية لماذا؟ لأنها كانت ترعى كفر البواح للقبور، شرك القبور، وتقيمه وتجعله هو الأساس والدين.
طيب أنا كأني فهمت أنه الحد الأدنى لفروض الحاكم يعني أو اعتبار أن هذا كفر واحد أو لا هو إجبار الناس على ترك الصلاة أو ما شابه ذلك من
لا هو يظهر الكفر الواحد، يكفر كفرا صريحا بالله مثل الحاكم مثلا هذا بأمر الله المشتطان الذي ادعى أنه هو الله وكان يجبر الناس أن يسجدوا له، ومرة قال سيحرق جميع تجار مصر، كل رجل تاجر في مصر سيحرقه في النار، فخرج تجار مصر كلها سجودا، وقعوا سجود من أسواقهم حتى وقعوا على قدم قصره، فلما رأى منظرهم سجود متصل الناس ساجدين له من باب القصر إلى السوق قال عفوت عنكم. هذا ما يشبه هؤلاء الباطنية كفروا كفرا صريحا.
شيخ بالنسبة لقيام الإمام أحمد عندما قال الحاكم بخلق القرآن هذا لا يخلق في البواح؟
لا، اشتبه عند الإمام، عند علماء، عند أحمد بن أبي زؤاد يقول له اضرب عنق أحمد وأنا أكفر لك عند الله جل، وعند علماء سكتوا، استف بعض العلماء جاءوا وأخذوا بالرخصة فأقروها على القول بخلق القرآن الشافعي وغيره. الشافعي رحمه الله لما قيل له في خلق القرآن فأشار إلى أصابع القرآن، هذه مخلوقة يعني التوراة والإنجيل والقرآن، هو يعني أصابعه مخلوقة وليس القرآن مخلوق، ور أخذ بالرخصة ولكن اضطر بهم الإمام. تشبه عظيمة، ليس براحل، تشبه هنا تشبه عظيمة تجرأ تكفيرا، وهي أخذ بعض أهل العلم بالرخصة ووجود علماء السوء يفتد، ولذلك بعض الحكام اليوم عندهم علماء السوء يقولون لندنتم أحسن ناس في الدنيا وأنت إمام المسلمين وأنت كذا وأنت كذا، ومسكين صدق أنه ليس أنا خطأ وليس أنا ضلال، ما عندنا شك، والله ما عندنا أدنى شك أن استبدال شريعة الإسلام وعميها وتحكيم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعية طاغوت أن هذا من أصل كفر وأن من أعمال الكفر وأنه من النواقض، لكنه قد توجد شبهة اقرأ هذا الأمر وتمنعه على التكفير وكفر الحاكم. ينبغي التفريق بين كفر الحاكم وبطلان الولاية الشرعية، فإنه من استبدل قانون الإسلام بقانون وضعي قد لا يكفر لكنه لا تصح له الولاية الشرعية، ولازم سواري شرعي له ولاية شرعية، فرق بين المسألتين. نعم،
يعني لا تصح له الولاية الشرعية، يعني
لا يكون والي شرعي بمعنى الولاية الشرعية التي هي لو قال لك مثلا لو أن هناك أمير للمؤمنين يعني ولاية شرعية منعقدة له وقال وضع سن قانون من القوانين في أمر من أمور المباحات يجب عليك السمع والطاعة له والتحذير بمخالفتك إياه، قال لي مثلا يا وليد لا أسمح لك أن تتكلم في المساجد وأن تلقي كلمات. ممنوع حتى في إلقاء الكلمات. يجوز أن يقول هذا ولا ما يجوز؟
يجوز.
قد إذا قال ما في أحد أبدا يعظ في المساجد. لا يجوز من تعطيش من دين الله. هذه معصية. لا تجوز طاعة في معصية. واضح؟ لكن لو واحد معين قال له بأنه لا يتكلم هل يجوز غيره عنده البلاغ؟ يجب عليه نسمع وطيع. وقد ورد أخذائك عن زيد لما قال لعمر الخطاب قال لو قلت لي أن لا أروي لم أروي خلاص سكت لا أحدث أسمع وأطيع لك. والإمام أحمد لما قال له أمير المؤمنين تلك المحنة لا تحدث بل ثلاث سنوات لا يحدث الناس بالرواية أمر. لو أن ليس له ولاية شرعية لو أنه قال لا تحدث بالرواية ثم حدثت خمسة أأثم ولا لا؟ قال لا أأثم لأني عصيته. لو ليست له ولاية شرعية لو حدثت خمسة ما أجبت. واضح؟ شفت الفرق بين معنى ولاية شرعية وعدمها؟ أنا هنا في دين مثل الآن أنتم في سفر وواحد منكم يريد يركب في السيارة وعندكم أمير فقال لك الأمير يا فلان اركبه ما أبيت وركبت قدام عصيانك له معصية مع أنه أمر بسيط جدا ويركب السيارة لكن ليس أمير ما يلزمك طاعته. لو أنه مثلا مسؤول المسجد ما يلزمك طاعته بعد شوي.
أيوة شيخوي سؤال أخير يعني حضرتك ذكرت مثل الإمامة قلت إن هي فرض كفاية ثم ذكرت يعني بعض الأدلة من القرآن منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم لكن يعني لم أفهم كيف إن إحنا أتينا بحكم إن هو فرض كفاية وليس يعني
يعني يجب طاعة أولي الأمر منا
لا بس لماذا هو ليس فرض عيني يعني بس
يعني الدين لو مجموعة من الناس ونصب الخليفة ها؟ يجب علي أنا بعد أروح أنصب معاهم؟
لا
لو قام خليفة واحد انتهى أجزى عن الأمة كلها واضح؟ لما نقول العلماء فرض كفاية
يعني هو الحديث هنا كان على تولية شخص يعني أو إقرار شخص على
لا يلزم أن الأمة كلها تقيم شخص لو أن لذلك أهل الحل والعقد يجزئون عن باقي الأمة لكن لو ما قام أهل الحل والعقد بذلك فالأمة كلها تفهم لعدم وجود خليفة عام يشمل جميع المسلمين نعم إلا أنك تصنع وتقوم بما هو خطوة لإيجاد هذا الخليفة المسلم مو بهذه الأسرة يا شيخ إن أخذ أرض من أراضي المسلمين تبر من أراضي المسلمين عدم إرجاع هذه الأرض إلى بلاد المسلمين فرض كفاية إذا قام لي مثلا الأندلس لو قام أهل المغرب فأرجعوها رفعوا الحرج عن أمة محمد جميعا بس إذا ما أحد قام بذلك وقعت الأمة كلها في الإذن لا تحس بهذه الأشياء كبيرة لكن كيف النجاح كيف العمل روح وقاتل لا إنما العمل أن نبني جميعا خطوات لإيجاد هذه الخلافة الإسلامية كيف نوجد هذه الخلافة الإسلامية بدعوة الناس إلى دين الله وتدين الناس على الطاعة لله ورسوله وأن يكون الإنسان هذا في نيته أنه يكون ثمرة أو لبنة من لبنات هذا المجتمع الكبير الذي قد يتحقق في وجودك وحياتك أو بعد موتك إذ أننا لسنا مطالبين بانتظار الثمرات نحن نغرس بذورنا وتخرج عرائس تزف إلى الأمة بعد ذلك وإن لم تكن على مرأة من أعيننا ومشهد منا ومسمع لا لكننا مطالبون بأن نسعى لإيجاد هذه الخلافة الراشدة كل على حسب استطاعتي، بمعنى أننا أصلح بيتي وأصلح زوجتي وأولادي وهكذا وتصلح المجتمع، ثم إذا صلحت المجتمع وعبد الناس لدين الله لم يكن الخليفة إلا لله. ولا تظن أن هذا الظلم الذي يقع على كثير من بلاد المسلمين اليوم، على عامة بلاد المسلمين اليوم، إنما هو شيء لأن ما شاء الله المسلمين في بلادهم الناس طيبين ومصلين ومحافظين على الدين. لا يا أخي، لنكن صادقين مع أنفسنا. انظر إلى الشارع في أي بلد من بلاد المسلمين، والله العظيم أنك تقول أن الله راح من بنا بس، وإلا من خلال الشارع تستطيع أن تتصور من هو الحاكم. ولذلك هذا أصل عظيم بينه الله في القرآن، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالمين يولون على الظالمين، ما يوجد عادل يولى على ظلمة، ما يوجد أقصد ظالم يولى على عدوز، لا يوجد هذا أبدا. لما كان الناس يشكروا بعهد بعد هذه النبوة، من كان خليفتهم؟ أبو بكر، عمر، ما علي، معاوية، يزيد ومعاوية، عمر بن عبد العزيز. ولكن كلما صلح الناس وتدينوا كان حكامهم عدول. ثم عرفنا انجيلا وجعفر منصور والسفاح، فلن تطلع فوق الى الدول العثمانية وهكذا. نسأل الله العافية. الناس يطبخون الطعام بالخمر وتصبح بلد من بلاد المسلمين مقصد الدعارة في العالم، في العالم كله يمارس فيها البغاء والخمر والقمار، لا ريب ان يولى عليهم رجل مثل بورقيبة الهالك. ما صنع هذا الا لما وجد من الشعوب من يوافقه. وهكذا وهكذا بس. نعم، الله المستعان، الله رب يصلح احوال المسلمين.
ممكن سؤال سريع بس؟
تفضل.
هو يمكن ما له علاقة بالتفسير. عندما تعرف كلمة أما تقول إنه هو معنى أصل واحد، ما معنى هذه الكلمة؟
يعني ترجع إلى أصل واحد. تقول بدعت الإبل يعني كلا. طيب الكلال هو الابتداء؟ أقول لك نعم، لأنها حالة تأتي بعد أن لم تكن، يعني ما كان في هناك كلالة ثم جاء الكلال. نعم.
وسؤال ثاني سريع إن شاء الله، بعض الناس يفسرون الخليفة يعني معناتها خليفة الله في الأرض، هذا تفسير صحيح؟
هذا تفسير باطل، أبطل الباطل. خليفة يعني خليفة الله في الأرض، خليفة هو الذي يخلف الغائب، والله لا يخلفه أحد، أليس كذلك يا أحمد؟ بل إن الله هو الذي يخلف. تعرفون دعاء السفر؟ أما أنت الصاحب في السفر؟ الخليفة في الأهل، يعني هو الذي يخلفك ويرعاك، لأن الله لا يغيب، أما أنت تغيب. ولذلك ليس من تفسير هذه السنة مطلقا تفسير النداء في أرض خليفة يعني يخلف الله، خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا جيل بعد جيل يتعاقبون. نعم.
سؤالك إن شاء الله سريع. إنه في
لو ما تقول سؤال أخير أحسن.
أخذ هو سؤال أخير ما المهم. ما أقام الصلاة هل يترى الإمام هو يقيم الصلاة ويقوم الصلاة ولا؟
لا 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 لا، إنما يوجد الأذان في المسجد، مساجد تقضي الصلوات، يؤذن ببيوت الله لا تمنع، هل ذكره من أهل العلم حول هذا الحديث؟
يعني شرط هو نفس قيام الصلاة؟
لا لا، وما يأذن بها.
لا أنا فكري يعني إذا كان لا يصلي هو نفسه،
ما أحد يستطيع أن يصل إلى حاله، ما أحد يستطيع يعرف حاله. الله بينه وبين ربه، والأمة لا تكلف بشيء لا تستطيع الوصول إليه. لكن ما أقاموا الصلاة يعني قديموا، أقاموها في البلد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أصحابه إذا أغاروا على بلد انتظروا، فإذا سمعوا الأذان ووجدوا الناس يصلون ما غاروا عليها. ليش؟ لأن معناها هذه بلد مسلم. ولذلك إذا دخلت بلد وشفت الناس يصلون وفي مساجد قائمة ويؤذن فيها عرفت أنها بلد إسلامي. لذلك حتى بعض الناس شوش عليهم هذا في بعض بلاد الكفار أن الأذان فيها يرفع لمساجدها. فهل هذا يعني أنها بلد إسلامي؟ تروح مثلا ديترويت تشوف أذان ترفع بالميكروفون، معي؟ ما تجيني واشنطن أحد يرفع بالميكروفون الآن؟ ليس بعد، ليس بعد، جميع حلو ليس بعد هذا، إن شاء الله. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفتح المسلمون البيت الأبيض. قالوا يا رسول الله وما البيت الأبيض؟ قال خصور كسرى. نعم تبي بعض الناس ترى ترى معناها اي والله ترى هي داهية
هذا
الشيخ. نعم سم تفضل.
وين الحديث هذا يا
يفتح المسلم البيت الأبيض؟ يجي بس حطوا كذا البيت الأبيض قصور كذا. هذا مدفوع الجامع يا أخي موجود في صحيح الجامع.
صحيح الجامع
ترى المبنى انتبه لابد الزيادة ترى. ما البيت الأبيض؟ قال قصور كسرى لأنه قصور بيوت بيضاء وقد فتحت ورآها المسلمون. أخي لو أنه يتفاعل به الله تجتهدوا في الدعوة إلى الله إن شاء الله يجعل الله الأرض من تحت أرجلكم تعد بالإسلام. إيش كان سؤالك يا أخي أنكم من قبيل شيخ أنس؟ شيخ أنس؟
السؤال أنا آخر سؤال سألته هو كان عن
هل يفترض في
الإمام يقيم الصلاة؟
إيه إيه، إقامة الصلاة هذا المقصود بأنه يقيم الصلاة. ما أظن هذا أخر سؤال، لا سألت بعد السؤال.
ما لكن حسن
حسن
حكم كان
لا أنا بس يعني كان متابع لسؤاله.
إيه
إن يقيم الصلاة بنفسه أو يأذن بقيامها؟
لا يأذن بها وتكون في بلاد الإسلام تشرف.
يعني أنت أثرت
ذكرت لكم ميلاد ترويد.
أيوه.
توش على بعض الناس أن هذا فيه معناه لأنه بإسلام نصرت. لا إنما المقصود هو أن هذه البلد حالها وغالبها والدولة هي التي تقيم هذا الأمر، تقيم أمر المساجد ترعاها وتوجدها. أما إذا كان غالب البلد غالب أهل البلد غالبها أنها بلد يعني غالبها أنها ليس من أهل الإسلام كفار حين يدريك كمان أنها بلاد الكفار وأيضا بلاد الإسلام الكفار لها إطلاقات متعددة للفقهاء منها ما يقصد به الغالب ما يقصد به الولاية. لبنان بلد مسلم، لبنان بلد من بلاد المسلمين وإن كان حاكمها نصراني وإن كان من هو الدرز يصير رئيس وزراءها ولا
لا رئيس وزراء
سني هذا لوش الذي اعتماده هي مجلس النواب راشدي لكن تعتبر دولة مسلمة مثلا. لكن من حيث الولاية لا نصراني حاكمها.
سؤال يا شيخ إذا ممكن أنك تجيب للبقاء السابق بس
للطالب واللاحق
طيب بس يعني حتى الأنساء لو فهمنا ما مقصود في الكتب الشرعية في دار الحرب ودار الكفر ودار الإسلام.
دار الحرب التي بين المسلمين بينهم وبينها حرب قائمة حصل حرب بين المسلمين وبلد من بلاد الكفار. اثنين، ديار الكفار هي الديار التي الأغلبية فيها لأهل الكفار مثل هذه البلاد، بلاد أوروبا، وهذه ليست ديار حرب، لا يجوز اعتبارها ديار حرب، ولو كانت ديار حرب لا يجوز الإقامة فيها لحظة لأي مسلم، ولو كانت ديار حرب لما حل البقاء فيها. وديار الكفر يجب أن يلتزم المسلم الذي يعيش فيها بأنظمتها ما لم يأمرونه بأمر حرام. ولذلك نتج عن ذلك أن بعض سفهاء الأحلام قالوا بأنك تسرق وتخدع وتغش وقد لا قدر الله تقتل لأنها ديار حرب، وهذا جهل عظيم، جهل عظيم، لا سيما من استحل دماءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: من قتل ذميا ظلما لم يرى أو لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لعلى مسيرة كذا وكذا. ذمي يقول بأن الله ثالث ثلاثة، أو يقول يد الله مغلولة، لم يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لعلى مسيرة كذا وكذا، فكيف بمن يقتل مسلما موحدا؟ والله السلام. إذن هذه كلها أفكار خطأ وآراء خطأ مبنية على أصل باطل، وهي دعاهم أن مثل هذه الديار حرب. ولكن هذه الديار ليس بينه وبين المسلمين حرب، بل بينه وبين المسلمين عهود، عهود سلام وعهود مواشقة. لا يجوز أن تستحل ذمم الناس هنا وأموالهم وأعراضهم.
الشيخ الذمي
ليس
هو اللي يكون أهل الكتاب ويكون عايش في بلاد المسلمين؟
من بينه وبين المسلمين عهد وذمة. لا، الأفضل أنه ما يوجد في الإسلام الحالة المنكوسة اللي احنا عايشين فيها، يعني لم يكن له وجود. أنتم لا تصورون أن في فقه يجي على حالتنا، يعني الأفضل كل الأحكام الشرعية ما في أحد يبني على العكس. لكن اليوم لما انعكست هذه الصور لا نعرف انه يعني الظاهر لا يدخل فيها، ان بينه وبين الناس عهد وذمة. نحن الذميون هنا، بينه وبين عقد ذمة الأمانة، والمسلمون يوفون بعقودهم.
طب يا شيخ، في فلسطين هلا اليهود، ما بين اليهود والفلسطينيين حرب ولا يجب أن نلتزم بالمعاهدة التي أبرمها ياسر عرفات؟
لعلكم تعلمون أن من طريقتي التي أدين الله بها ولا أتهرب بها من الإجابات أنني أقول دائما نوازل المسلمين هذه العينية لا ينبغي لمثلي ولا لمن هو من أمثالي من طلاب العلم أن يفتوا فيها، بل الواجب إرجاع ذلك إلى العلماء، صدور عن رأي أهل العلم، لا سيما جماعة العلماء لا أفرادهم، من المجامع الكبرى العلمية كمجامع الفتوى الكبرى في العالم الإسلامي، والصدور عن كلام أهل العلم نفيا وإثباتا، لأن هذه المسائل تحتاج إلى نظر ودقة ومصالح شرعية وأحكام كثيرة ينبغي أن يترك فيها الأمر للعلماء. وممكن كل العلماء ثم إذا أفتى العلماء بفتوى يخالف ما نحن نهوى ضربنا بكلام عبد الحائط؟ لا، وهذا ملحظ مهم أرجو أن ينتبه إليه. وأنا لا أعرف بجماعة من العلماء في هذا فتوى الآن في هذه المسألة، ولكنني أعرف شيئا واحدا، أن هؤلاء اليهود وجودهم غل، وعدوانهم على بلاد المسلمين غل، وأن الله لا يرضى الظلم ولا يحبه. وأعلم أن واجب إخواننا علينا الدعاء لهم بالنصرة والتوفيق والدعاء لهم بالسداد، وأسأل الله لي ولجميع المسلمين في كل مكان أن تنطلق هممهم ودعوتهم إلى إصلاح أنفسهم وبيوتاتهم ومجتمعاتهم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يقتدوا بأهل العلم في تصرفاتهم، فإن ذلك عاصم لهم إن شاء الله من الفتن والشبه، والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ وليد.
حياكم الله.
طيب في السؤال الثاني كان في الأسئلة الحمد لله.
نعم.
إن شاء الله في الأسبوع القادم.
الله يحييكم إن شاء الله. خير أهل واشنطن.
وين أهل واشنطن؟
ها؟
في صالة
انتهوا.